بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. باب في تقديم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال محمد رضي الله عنه: ومن قول أهل السنة أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أبو بكر وعمر، وأفضل الناس بعدهما عثمان وعلي. قال: وحدثني وهب عن العناق قال حدثنا أبو البشر عبد الرحمن بن الخارود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا نافع بن يزيد عن زهر بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله
بن المسيب
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار لي من أصحابي أربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فجعلهم خير أصحابي وفي أصحابي كلهم خير، واختار أمتي على سائر الأمم. وقال: وحدثني وهب عن ابن وضاح قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا شاذان عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نفاضل ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه متوافرون، فنقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبو بكر وعمر وعثمان، ثم نسكت. قال بإسناده السابق عن ابن وهب قال حدثنا العناق قال حدثنا النصر بن مرزوق قال سمعت إدريس قال حدثنا الفضل بن مختار عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال: أدركت عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهم يفضلون أبا بكر وعمر وعثمان. قال وبإسناده السابق عن العناق قال حدثني أبي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثني أبي قال حدثنا أبو صالح الجهني قال: قلت لشريك: ما تقول في من فضل عليا على أبي بكر وعمر؟ قال: فقد أزرى قال أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم ذهبت من فوري إلى سفيان الثوري فسألت عن ذلك، فقال: قد أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما أخوفني مع هذا أن لا يصعد له إلا إلى السماء تطوع. قال وبإسناده السابق عن ابن وهب قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثني المقري قال حدثنا عمر بن عبيد الخزاز قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونحن متوافرون، نقول: أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم نسكت. قال وبإسناده السابق عن ابن وهب قال: وحدثني ابن صالح قال: سألت يوسف بن عدي فقلت له: أبو بكر وعمر أفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال: نعم، وليس يختلف في ذلك إلا من لا يعبى به، وإذا أردت فضلهما فانظر إليهما مما جعلهم الله مع نبيه في القبر. قال يوسف: إنما وقع الاختلاف في التفضيل بين عثمان وعلي، وأنا أقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا رأي ورأي من لقينا من أهل السنة، ولا يسع القول بما سوى ذلك. قال وبإسناده السابق عن ابن وهب قال حدثني ابن وضاح عن محمد بن سعيد ابن أبي مريم عن نعيم بن حماد عن عبد الله بن المبارك أنه قال: نأخذ بإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وندع ما سواه، فقد اجتمع على أن عثمان خيرهم، فعثمان خير هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر، وبعدهم علي، ثم خير هذه الأمة بعد هؤلاء الأربع أصحاب الشورى، ثم أهل بدر، ثم الأول فالأول من سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فاعرفهم حق سابقهم. وبسادي السابق عن ابن وهب قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن صبرة قال: لما قدم عبد الله من المدينة بعد مقتل عمر قال: أمرنا خير ما بقى ولا نؤول، يعني عثمان. قال وهب: وقال لي ابن وضاح وهذا رأيي.
الحمد لله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم معنا في الدرس الماضي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير القرون. ثانيا وأن محبتهم فرض على كل من جاء بعدهم سواء المهاجرون أو الأنصار والمتقدمون والمتأخرون، وجبت محبتهم على كل مسلم ومسلمة وإنزالهم في منازلهم. ومن السنن المؤكدة ومن شعار المسلمين الترضي عنهم، إذا ذكر الصحابي قال ذاكره أو سامعه رضي الله عنه. وهذا هو مذهب أهل السنة أهل الحديث والأثر في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ولا يجوز لأحد أن يحتقر واحدا منهم أبدا أو ينشر شيئا من مثالبه من أخطائه، لأن السكوت عما شجر بينهم من سنة السلف ومن مدلول النصوص من الكتاب والسنة. وأما أهل الأهواء والبدع فلهم مواقف أخرى تخالف الموقف السليم الصحيح لأهل الحديث والأثر. فقد قيل هلك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفتان، طائفة غلاة وطائفة جفاة. أما الغلاة فالروافض، غلوا في أهل البيت حتى نزلوهم في غير منازلهم وقد انقسمت إلى فرق، وأشهرها ثلاث فرق الروافض: المؤلهة الذين ألهوا عليا في عهده فدعاهم إلى الحق فأبوا فأخد لهم أخاديد وأجج فيها النار وقذفهم فيها لأنهم جعلوه مع الله إلها. وفرقة أخرى هم الخوارج، جفوا في حق أهل البيت في علي ومن معه وقاتلوهم وحكموا عليهم بالكفر، فقاتلهم علي بن أبي طالب بمن معه فنصرهم الله على أولئك الخوارج فأبادوهم في عصرهم. وأما موقف أهل السنة في الخلفاء الأربعة فهو شهير، لم يختلفوا فيه قط، فقالوا أبو بكر أفضل الأمة بعد نبيها ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذا إجماع انعقد عليه الإجماع، ولا يجوز لأحد أن يخرج الإجماع أبدا، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. وإجماع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين إجماعهم لا خلاف فيه، بخلاف الروافض فإنهم لم يرضوا بخلافة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، بل اعتبروها خلافة باطلة ظلما، وأطلقوا على هؤلاء الثلاثة الخلفاء لهم يعني سادات الدنيا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أطلقوا عليهم من السب والشتم ما سيحاسبهم الله عليه، فقالوا في أبي بكر وعمر الجبت والطاغوت، وقالوا صنمي قريش ونحو ذلك من الألفاظ السيئة، وغلوا في علي بن أبي طالب حتى أله ورفعوه فوق منزلته. فرقة منهم أله، وفرقة قالوا إن الرسالة له، فأخطأ جبريل بنزول الوحي على محمد، وفرقة أخرى قالوا هو الوصي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر وعمر اغتصبوا الخلافة وعثمان، وكل هذا من أكاذيبهم وأباطيلهم، لأنهم لا يصدرون عن نقل ولا عن عقل، بل عن الكذب ووضع الأحاديث. إذا أرادوا شيئا جعلوا له سندا مكذوبا وجعلوا متنا مكذوبا وقالوا إنه حديث، أما أهل السنة كما أسلفت فإنهم يؤمنون بأن ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة سواء بسواء، وأن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفاضل وأبرار، في غير آية صرح القرآن برضا الله تبارك وتعالى عنهم ورضاهم عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة، قال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولم يستثني واحدا منهم أبدا. لذا قرر أئمة السنة قرروا بأن من احتقر واحدا منهم أو ذكره بسوء فإنه مخالف لمنهج السلف الصالح، ورموه بالزندقة.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية في المسائل الفقهية: باب الضيافة. يجب على من وجد ما يقري به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك.
الضيافة من سنن الرسل والأنبياء ومن أخلاق المسلمين والصالحين، أنه إذا نزل بأحدهم ضيف وجب عليهم قراه، أي يؤونه ويقدمون له المأكل والمشرب والمأوى يوم وليلة. وهذه جائزة الضيف يوم وليلة، فإن زاد فإلى 3 أيام، وبعد ذلك لا يجوز للضيف أن يحرج من نزل به، بل يتحول إلى غيره أو إلى حيث أراد. وحكمها طبعا الوجوب، ولكن على القادر عليها، وأما الذي لا يقدر فعذره شرعي، يعني الذي لا يملك القراء ولا يستطيع أن يؤمن له قوته ومأواه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
وحد الضيافة إلى 3 أيام، وما كان وراء ذلك فصدقة.
نعم، جائزته يوم وليلة على سبيل الوجوب، واستحبابها إلى 3 أيام بلياليهن، فإن مكث الضيف أكثر من ذلك وأنفق عليه من نزل به فهي صدقة من الصدقات وليست لازمة.
ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرجه
بعد ذلك، يعني بعد 3 لا يحل للضيف أن يبقى عندما نزل به خوفا من الإحراج، وذلك من محاسن دين الإسلام وفضائله.
وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه، كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه،
لأنه حق للضيف أن يقريه من نزل به، حق من حقوقه وواجب، فإذا لم يؤدي إليه حقه جازت له مطالبته، يطالبه شرعا بمقدار النفقة الواجبة، هذا إذا كان قادرا. أما إذا كان معسرا فليس له أن يطالبه.
ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه. ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه.
صحيح، يحرم أكل طعام الغير بغير إذنه، لأن مال الغير لا يحل لأحد إلا بطيبة من نفس صاحب المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وحديث: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فلا يجوز لأحد أن يتناول طعاما أو أي شيء من مال غيره إلا بإذنه. نعم.
ومن ذلك حلب ماشيته وأخذ ثمرته وزرعه لا يجوز إلا بإذنه إلا أن يكون محتاجا إلى ذلك، فلينادي صاحب الإبل أو الحائط فإن أجابه، وإلا فليشرب وليأكل غير متخذ خبنة.
نعم، هذا هو الحق. لا يحل لإنسان أن يحلب ماشية وجدها أو يدخل حائط ثمر فيأكل منه إلا إذا كان مضطرا إلى ذلك، فالضرورة لها أحكام، وله أن يحلب الماشية وأن يأخذ من الحائط من ثمر الحائط، ولكن بعد أن ينادي صاحب الماشية وصاحب الحائط ليستسمح منه، فإذ أجابه طلب منه حاجته، وإن لم يجبه أحد حلب بقدر حاجته من الماشية وشرب، وأخذ من البستان بقدر حاجته فقط ليأكله، ولا يتخذ خبنة، يعني لا يأخذ شيئا يحمله معه، بل يقتصر على سد جوعته، وذلك إذن من الشرع في ذلك للحاجة والاضطرار.
قال رحمه الله: باب آداب الأكل. تشرع للآكل التسمية.
من آداب الأكل التسمية على الأكل عند البدء فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
والأكل باليمين.
من السنن الأكل باليمين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الغلام أن يأكل بيمينه، قال: وكل بيمينك. وأمر رجلا رآه يأكل بشماله فأمره أن يأكل بيمينه، فقال له: لا أستطيع. ما منعه إلا الكبر، فقال: لا استطعت، فما رفع يده إلى فيه، لأنه ليس معذورا، وإنما استكبر عن الحق، فعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، فعاقبه الله بإجابة دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام فشلت يده. ونعوذ بالله من المخالفات، عقوبتها قد تكون معجلة ولو كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر الإنسان بأمر أمر به الشرع فلا يجوز له أن يستكبر ويلعب ويستهزئ، لكن يأخذه بالجد والتسليم والمحبة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم والبعد عن النواهي.
ومن حافتي الطعام لا من وسطه.
وهذا من السنن أن يأكل من حافتي الطعام إذا كان ثريدا في جفنة، لا يأكل في الوسط، لأن البركة تنزل في وسط الطعام، فمن الأدب أن يأكل من حافتي الجفنة، أي الإناء الذي فيه الطعام.
ومما يليه.
من السنن كذلك أن يأكل مما يليه.
ويلعق أصابعه والصحفة.
نعم، لأنه لا يدري في أي نوع من أنواع طعامه البركة، فهو يلعق أصابعه. من السنة كما جاء في الحديث: فليلعق أصابعه أو يلعقها، يعني يعطي غيره ممن يمكن أن يلعق أصابع الغير ولا يتقزز ولا يمنع. وكذلك الإناء الذي أكل فيه لا يترك فضلات الطعام فيه تذهب، ولكن يتابعها فيأكلها، فإنه لا يدري في أي جزء من أجزاء طعامه البركة.
والحمد عند الفراغ والدعاء،
كما تسن التسمية عند البدء، يسن الحمد عند الفراغ من الأكل، والدعاء بما ورد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمد الله عليها، ويشرب الشربة فيحمد الله عليها. سبب لرضا الله تبارك وتعالى. ومن الدعاء المأثور: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا في، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه، ربنا ولك الحمد. وحديث: الحمد لله الذي أطعمني وسقاني من غير حول مني ولا قوة. فهذه من الأذكار المقيدة التي تتعلق بالفراغ عند الفراغ من الطعام.
ولا يأكل متكئا،
يكره الأكل متكئا إلا عند الحاجة. واختلف العلماء في كيفية الاتكاء المنهي عنه، فقال بعضهم: هو الاتكاء على جنب، أن يتكئ على جنب فيأكل. وقال بعض العلماء: هي الجلسة متربعا، يعني جلسة متربعا هكذا يسمى اتكاء. على كل حال، تعتبر الجلسة متكئا من المكروهات إلا عند الحاجة إليها. الجلسة إما أن يجلس على ركبتيه كجلسة المصلي، وإما أن يجلس على واحدة وينصب الأخرى، وكل ذلك لئلا يتوسع في الأكل. لأنه يعني إذا جلس متكئا سواء متربعا أو على جنب، فهو يطيل الجلوس متوسعا في الأكل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب للناس أن يختصروا ويقتصروا في الأكل على ثلث: ثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث نفس.
قال رحمه الله: كتاب الأشربة.
تعال يا اقرأ حديثين بارك الله فيك. لا إله إلا الله، اللهم اغفر لنا ربنا وأنت خير الراحمين.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الإمام ابن ماجه في كتاب الجنائز: باب ما جاء في زيارة قبور المشركين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. والحديث صحيح. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل ابن البختري الواسطي، قال: حدثنا يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم وكان وكان، فأين هو؟ قال: في النار. قال: فكأنه وجد من ذلك. فقال: يا رسول الله، فأين أبوك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. قال: فأسلم الأعرابي بعده، وقال: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. قال البوصيري: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات: محمد بن إسماعيل، وثقه ابن حبان والدارقطني والذهبي، فباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين، والحديث صحيح.
في هذه الأحاديث بيان مشروعية زيارة القبور وإن كانت قبور مشركين، لأن العلة من الزيارة أنها تذكر الآخرة وتذكر الإنسان بالموت، وأن مصير كل حي إلى القبور ثم إلى البعث والنشور للدار الآخرة، فهو يتذكر ويتعظ إن كان من العقلاء. وفي الأحاديث دليل على أن أم النبي عليه الصلاة والسلام ماتت على الكفر، لأنها ماتت في الفترة، في دليل أن من مات على الفترة يبتلون يوم القيامة، يختبرون بإرسال رسول إليهم وإخراج عنق من النار، ويقال لهم: ادخلوا النار. فمن أجاب ودخل صارت عليه جنة، ومن امتنع فهو من العصاة يدع إليها دعا، لأن الله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وحديث الأربعة الذين يحتجون منهم أهل الفترة، إلا من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة أنه من أهل النار فلا نزاع أنه من أهل النار ولا يختبر، وإن اختبر فإنه لا يفلح ولا يجيب. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أمه أنه ما أذن الله له أن يستغفر لها، وأذن أن يزور قبرها. وأخبر عن أبيه لقوله للسائل: أين أبي؟ قال: أبي وأبوك في النار، كما في صحيح مسلم. ولله الحكمة في جميع مخلوقاته، برهم وفاجرهم. نعم.
قال: باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بشر قال: حدثنا قبيصة حاء، وحدثنا أبو كريم قال: حدثنا عبيد بن سعيد حاء، وحدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال: حدثنا الفريابي، وقبيصة كلهم عن سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن مهمان عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. قال البوصيري: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده هكذا، ورواه أحمد بن منيع في مسنده عن قبيصة بن عقبة به، ورواه الحاكم في المستدرك عن أحمد بن هارون الفقيه قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان، فذكره بإسناده ومتنه. ورواه البيهقي في سننه الكبرى من طريق سفيان، ورواه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس، ورواه أصحاب السنن أيضا من حديث أبي هريرة، والحديث حسن. قال: حدثنا أزهر بن مروان قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، والحديث حسن. قال: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني أبو نصر
قال حدثنا محمد بن طالب قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. والحديث حسن.
هذه الأحاديث كلها دالة على تحريم زيارة القبور، تحريم زيارة القبور للنساء، وما ذلك إلا لضعف المرأة وعدم صبرها وكثرة جزعها، ولأن خروجها سبب للفتنة، تفتن الرجال بخروجها أو يفتنها الرجال. لذا فالجمهور على أن النهي للنساء عن زيارة القبور نهي تحريم، فلا يجوز لهن زيارة القبور. ويرى بعض العلماء جواز الزيارة إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة، بحيث لا تصيح عند القبر ولا يفتتن بها أحد ولا تكثر الزيارة ولا ترفع صوتها بالبكاء، جاز لها. أما بدون ذلك فإنه يحرم على المرأة أن تزور القبور أو تزور قبر شخص معين.
هذا سائل من ليبيا يقول شاب يريد أن يشارك أخاه في افتتاح محل تجاري، والأخ يعمل في مؤسسة ويتقاضى مرتبا ولا يذهب للعمل، فماذا يفعل؟ هل يشاركه؟
هذا ما اتفق عليه، إذا كان العمل في شيء حلال مباح فعلى ما اتفق عليه، إذا اتفق أن أحدهما منه النقود والآخر منه العمل بيده والربح بينهما جاز ذلك، وكيفما اتفقا فهو جائز لا حرج، اتفقا ورضي كل واحد منهما.
شيخ، إذا كان المرتب اللي يتقاضاه هو رأس المال في هذه التجارة، ويقول هنا يتقاضى مرتبا ولا يذهب للعمل،
ولا يذهب للعمل، لا يجوز له أن يأخذ مرتبا ولا يذهب للعمل، فيكون أخذه للمرتب حرام بمنزلة المال الحرام الذي هو سرقة. لا يجوز، يناصحه، فإن انتصح وإلا فليفارقه في المعاملة.
سائل من ليبيا يقول ما حكم كسب الحجامة مع اتخاذها حرفة وفتح عيادات متخصصة؟
النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته، ولكنه قال كسب الحجام خبيث، فكسبه خبيث بمعنى حرام، وحرام عليه أن يأكله ويشرب منه ويكتسي منه، وإنما يصرفه كأجرة منزل أو علف لدواب أو ما شاكل ذلك.
سائل من المغرب يقول هل يشترط في الولي في النكاح العدالة؟ وإن كان شرطا فهل تسقط ولاية الفاسق بالكلية أم يضم إليه عدل؟ وهل يشترط في العدل المضموم أن يكون وليا أبعد؟
الأصل اشتراط العدالة، لحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لكن إذا لم يوجد العدل فوجد الفاسق ولي وهو مسلم من المسلمين صحت ولايته وصح عقد النكاح، إذا لم يوجد غيره صح ذلك.
يقول السائل هل يجوز بيع الجوالات النقالة التي يوجد فيها كاميرا؟
كل شيء حرام أو يفضي إلى حرام لا يجوز البيع والشراء فيه.
سائل من فرنسا يقول: شاب تزوج من بنت كانت من الزنا، وعند العقد اتصل بطالب علم أخبره أن العقد يصح بأن يكون خالها كولي للبنت، وقد كان ذلك وتم العقد، هو الآن أب لأولاد، لكنه يجد وساوس في عقد زواجه، فهل عقد زواجه صحيح أم لا؟
والإثم حاك في صدرك. الزواج لابد من ولاية شرعية، والولادة شرعية، والولاية الشرعية جاء منصوص عليها، فمثل بنت الزنا أولياؤها وليها السلطان الشرعي، سلطان الشرعي المسلم، وأما إرثها ونفقاتها تتبع أقارب أمها.
سائل من فرنسا يقول: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، هل هذا يصدق على كل شيء مرتفع كالسلم وغير ذلك؟
نعم، يطلق على كل شيء مرتفع، سواء من خلقة كالجبال والأودية أو مصنوع، يصح يعني السنة في الجميع.
هذا سائل من بريطانيا يقول: امرأة حبلى وقد طلبت منها الدكتورة أن تفطر في رمضان، وذلك لفقر الدم الذي عندها، فهل يجوز لها أن تفطر؟
إذا شق عليها صوم أفطرت وقضت.
هذا من المغرب يقول: امرأة طلبت من زوجها الخلع فطلقها، فهل تعتد عنه في البيت أم لها حكم آخر؟ وهل يحل له إرجاعها إن أراد ذلك؟
إذا تمت المخالعة على مال، دفعت له مال أو نحوه ما يقوم مقام المال، صحت المخالعة وتعتد بحيضة.
السؤال الأخير يقول: هل يجوز تسمية اليوم الوطني باليوم الوثني؟
اليوم الوثني هذا لا علم عنده، ليس عنده علم وفي نفسه شيء.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. باب في تقديم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال محمد رضي الله عنه: ومن قول أهل السنة أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبكر وعمر، وأفضل الناس بعدهما عثمان وعلي. قال: وحدثني وهب عن العناق قال: حدثنا أبو البشر عبد الرحمن بن الخارود قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا نافع بن يزيد عن زهر بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله
بن المسيب
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار لي من أصحابي أربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فجعلهم خير أصحابي، وفي أصحابي كلهم خير، واختار أمتي على سائر الأمم. وقال: وحدثني وهب عن ابن وضاح قال: حدثنا ابن أبي شيبة قال: حدثنا شاذان عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نفاضل ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه متوافرون، فنقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبو بكر وعمر وعثمان، ثم نسكت. قال: بإسناده السابق عن ابن وهب قال: حدثنا العناق قال: حدثنا النصر بن مرزوق قال: سمعت إدريس قال: حدثنا الفضل بن مختار عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال: أدركت عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهم يفضلون أبا بكر وعمر وعثمان. قال وبإسناده السابع عن العناق قال حدثني أبي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثني أبي قال حدثنا أبو صالح الجهني قال قلت لشريك ما تقول في من فضل عليا على أبي بكر وعمر؟ قال فقد أزرى قال أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم ذهبت من فوري إلى سفيان الثوري فسألت عن ذلك فقال قد أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما أخوفني مع هذا أن لا يصعد له إلا إلى السماء تطوع. قال وبإسناده السابق عن ابن وهب قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثني المقري قال حدثنا عمر بن عبيد الخزاز قال حدثنا شهيب بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونحن متوافرون نقول أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. قال وبإسناده السابق عن ابن وهب قال وحدثني ابن صالح قال سألت يوسف بن عدي فقلت له أبو بكر وعمر أفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال نعم وليس يختلف في ذلك إلا من لا يعبى به. وإذا أردت فضلهما فانظر إليهما مما جعلهم الله مع نبيه في القبر. قال يوسف إنما وقع الاختلاف في التفضيل بين عثمان وعلي وأنا أقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهذا رأي ورأي من لقينا من أهل السنة ولا يسع القول بما سوى ذلك. قال وبإسناد السابق عن ابن وهب قال حدثني ابن وضاح عن محمد بن سعيد ابن أبي مريم عن نعيم بن حماد عن عبد الله بن المبارك أنه قال نأخذ بإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وندع ما سواه فقد اجتمع على أن عثمان خيرهم فعثمان خير هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر وبعدهم علي ثم خير هذه الأمة بعد هؤلاء الأربع أصحاب الشورى ثم أهل بدر ثم الأول فالأول من سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فاعرفهم حق سابقهم. وبسناد السابق عن ابن وهب قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن صبرة قال لما قدم عبد الله من المدينة بعد مقتل عمر قال أمرنا خير من بقى ولا نقول يعني عثمان. قال وهب وقال لي ابن وضاح وهذا رأيي.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم معنا في الدرس الماضي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير القرون. ثانيا وأن محبتهم فرض على كل من جاء بعدهم سواء المهاجرون أو الأنصار والمتقدمون والمتأخرون وجبت محبتهم على كل مسلم ومسلمة وإنزالهم في منازلهم. ومن السنن المؤكدة ومن شعار المسلمين الترضي عنهم. إذا ذكر الصحابي قال ذاكره أو سامعه رضي الله عنه. وهذا هو مذهب أهل السنة أهل الحديث والأثر في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. ولا يجوز لأحد أن يحتقر واحدا منهم أبدا أو ينشر شيئا من مثالبه من أخطائه، لأن السكوت عما شجر بينهم من سنة السلف ومن مدلول النصوص من الكتاب والسنة. وأما أهل الأهواء والبدع فلهم مواقف أخرى تخالف الموقف السليم الصحيح لأهل الحديث والأثر. فقد قيل هلك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفتان، طائفة غلاة وطائفة جفاة. أما الغلاة فالروافض، غلوا في أهل البيت حتى نزلوهم في غير منازلهم، وقد انقسمت إلى فرق، وأشهرها ثلاث فرق الروافض: المؤلهة الذين ألهوا عليا في عهده فدعاهم إلى الحق فأبوا فأخد لهم أخاديد وأجج فيها النار وقذفهم فيها لأنهم جعلوه مع الله إلها. وفرقة أخرى هم الخوارج، جفوا في حق أهل البيت في علي ومن معه وقاتلوهم وحكموا عليهم بالكفر، فقاتلهم علي بن أبي طالب بمن معه فنصرهم الله على أولئك الخوارج فأبادوهم في عصرهم. وأما موقف أهل السنة في الخلفاء الأربعة فهو شهير، لم يختلفوا فيه قط، فقالوا أبو بكر أفضل الأمة بعد نبيها، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهذا إجماع انعقد عليه الإجماع، ولا يجوز لأحد أن يخرج الإجماع أبدا، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. وإجماع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين إجماعهم لا خلاف فيه، بخلاف الروافض فإنهم لم يرضوا بخلافة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، بل اعتبروها خلافة باطلة ظلما، وأطلقوا على هؤلاء الثلاثة الخلفاء لهم يعني سادات الدنيا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أطلقوا عليهم من السب والشتم ما سيحاسبهم الله عليه، فقالوا في أبي بكر وعمر الجبت والطاغوت، وقالوا صنمي قريش ونحو ذلك من الألفاظ السيئة، وغلوا في علي بن أبي طالب حتى ألهوا ورفعوه فوق منزلته. فرقة منهم ألهوا وفرقة قالوا إن الرسالة له، فأخطأ جبريل بنزول الوحي على محمد. وفرقة أخرى قالوا هو الوصي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر وعمر اغتصبوا الخلافة وعثمان، وكل هذا من أكاذيبهم وأباطيلهم، لأنهم لا يصدرون عن نقل ولا عن عقل، بل عن الكذب ووضع الأحاديث. إذا أرادوا شيئا جعلوا له سندا مكذوبا وجعلوا متنا مكذوبا وقالوا إنه حديث. أما أهل السنة كما أسلفت فإنهم يؤمنون بأن ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة سواء بسواء، وأن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفاضل وأبرار في غير آية صرح القرآن برضا الله تبارك وتعالى عنهم ورضاهم عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة، قال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولم يستثني واحدا منهم أبدا. لذا قرر أئمة السنة قرروا بأن من احتقر واحدا منهم أو ذكره بسوء فإنه مخالف لمنهج السلف الصالح، ورموه بالزندقة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية في المسائل الفقهية: باب الضيافة. يجب على من وجد ما يقري به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك.
الضيافة من سنن الرسل والأنبياء، ومن أخلاق المسلمين والصالحين أنه إذا نزل بأحدهم ضيف وجب عليهم قراه، أي يؤونه ويقدمون له المأكل والمشرب والمأوى يوم وليلة. وهذه جائزة الضيف يوم وليلة، فإن زاد فإلى ثلاثة أيام، وبعد ذلك لا يجوز للضيف أن يحرج من نزل به، بل يتحول إلى غيره أو إلى حيث أراد. وحكمها طبعا الوجوب، ولكن على القادر عليها، وأما الذي لا يقدر فعذره شرعي، يعني الذي لا يملك القراء ولا يستطيع أن يؤمن له قوته ومأواه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
وحد الضيافة إلى 3 أيام وما كان وراء ذلك فصدقة.
نعم، جائزته يوم وليلة على سبيل الوجوب، واستحبابها إلى 3 أيام بلياليهن، فإن مكث الضيف أكثر من ذلك وأنفق عليه من نزل به فهي صدقة من الصدقات وليست لازمة.
ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرجه
بعد ذلك، يعني بعد 3 لا يحل للضيف أن يبقى عندما نزل به خوفا من الإحراج، وذلك من محاسن دين الإسلام وفضائله.
وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه،
لأنه حق للضيف، حق للضيف أن يقريه من نزل به، حق من حقوقه وواجب، فإذا لم يؤدي إليه حقه جازت له مطالبته، يطالبه شرعا بمقدار النفقة الواجبة، هذا إذا كان قادرا، أما إذا كان معسرا فليس له أن يطالبه.
ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه. ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه.
صحيح، يحرم أكل طعام الغير بغير إذنه، لأن مال الغير لا يحل لأحد إلا بطيبة من نفس صاحب المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وحديث إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فلا يجوز لأحد أن يتناول طعاما أو أي شيء من مال غيره إلا بإذنه. نعم.
ومن ذلك حلب ماشيته وأخذ ثمرته وزرعه لا يجوز إلا بإذنه، إلا أن يكون محتاجا إلى ذلك، فلينادي صاحب الإبل أو الحائط فإن أجابه، وإلا فليشرب وليأكل غير متخذ خبنة.
نعم، هذا هو الحق، لا يحل لإنسان أن يحلب ماشية وجدها أو يدخل حائط ثمر فيأكل منه إلا إذا كان مضطرا إلى ذلك، فالضرورة لها أحكام، وله أن يحلب الماشية وأن يأخذ من الحائط من ثمر الحائط، ولكن بعد أن ينادي صاحب الماشية وصاحب الحائط ليستسمح منه، فإذ أجابه طلب منه حاجته، وإن لم يجبه أحد حلب بقدر حاجته من الماشية وشرب، وأخذ من البستان بقدر حاجته فقط ليأكله ولا يتخذ خبنة، يعني لا يأخذ شيئا يحمله معه، بل يقتصر على سد جوعته، وذلك إذن من الشرع في ذلك للحاجة والاضطرار.
قال رحمه الله: باب آداب الأكل. تشرع للآكل التسمية.
من آداب الأكل التسمية على الأكل عند البدء فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
والأكل باليمين
من السنن الأكل باليمين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الغلام أن يأكل بيمينه، قال: وكل بيمينك. وأمر رجلا رآه يأكل بشماله فأمره أن يأكل بيمينه، فقال له: لا أستطيع. ما منعه إلا الكبر، فقال: لا استطعت. فما رفع يده إلى فيه، لأنه ليس معذورا، وإنما استكبر عن الحق. فعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، فعاقبه الله بإجابة دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، فشلت يده. ونعوذ بالله من المخالفات، عقوبتها قد تكون معجلة ولو كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر الإنسان بأمر أمر به الشرع فلا يجوز له أن يستكبر ويلعب ويستهزئ، لكن يأخذه بالجد والتسليم والمحبة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم والبعد عن النواهي.
ومن حافتي الطعام لا من وسطه،
وهذا من السنن أن يأكل من حافتي الطعام إذا كان فريدا في جفنة، لا يأكل في الوسط، لأن البركة تنزل في وسط الطعام. فمن الأدب أن يأكل من حافتي الجفنة، أي الإناء الذي فيه الطعام.
ومما يليه
من السنن كذلك أن يأكل مما يليه.
ويلعق أصابعه والصحفة،
نعم، لأنه لا يدري في أي نوع من أنواع طعامه البركة، فهو يلعق أصابعه. من السنة كما جاء في الحديث: فليلعق أصابعه أو يلعقها، يعني يعطي غيره ممن يمكن أن يلعق أصابع الغير ولا يتقزز ولا يمنع. وكذلك الإناء الذي أكل فيه لا يترك فضلات الطعام فيه تذهب، ولكن يتابعها فيأكلها، فإنه لا يدري في أي جزء من أجزاء طعامه البركة.
والحمد عند الفراغ والدعاء،
كما يسن تسن التسمية عند البدء، يسن الحمد عند الفراغ من الأكل، والدعاء بما ورد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمد الله عليها ويشرب الشربة فيحمد الله عليها. سبب لرضا الله تبارك وتعالى. ومن الدعاء المأثور: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا في غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه، ربنا ولك الحمد. وحديث: الحمد لله الذي أطعمني وسقاني من غير حول مني ولا قوة. فهذه من الأذكار المقيدة التي تتعلق بالفراغ عند الفراغ من الطعام.
ولا يأكل متكئا،
يكره الأكل متكئا إلا عند الحاجة. واختلف العلماء في كيفية الاتكاء المنهي عنه، فقال بعضهم: هو الاتكاء على جنب، أن يتكئ على جنب فيأكل. وقال بعض العلماء هي الجلسة متربعا، يعني جلسة متربعا هكذا يسمى التكا. على كل حال تعتبر الجلسة متكئا من المكروهات إلا عند الحاجة إليها. الجلسة
صحيحة كيف؟
الجلسة إما أن يجثو على ركبتيه كجلسة المصلي، وإما أن يجلس على واحدة وينصب الأخرى، وكل ذلك لئلا يتوسع في الأكل. يعني إذا جلس متكئا سواء متربعا أو على جنب فهو يطيل الجلوس متوسعا في الأكل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب للناس أن يختصروا ويقتصروا في الأكل على ثلث، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث نفس.
قال رحمه الله: كتاب الأشربة.
تعال يا اقرأ حديثين بارك الله فيك. لا إله إلا الله خير الله، اللهم اغفر لنا ربنا أنت خير الرحيم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الإمام ابن ماجه في كتاب الجنائز: باب ما جاء في زيارة قبور المشركين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. والحديث صحيح. قال حدثنا محمد بن إسماعيل ابن البختري الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم وكان وكان، فأين هو؟ قال: في النار. قال: فكأنه وجد من ذلك. فقال: يا رسول الله، فأين أبوك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. قال: فأسلم الأعرابي بعده وقال: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. قال البوصيري: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، محمد بن إسماعيل وثقه ابن حبان والدارقطني والذهبي، فباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين، والحديث صحيح.
في هذه الأحاديث بيان مشروعية زيارة القبور وإن كانت قبور مشركين، لأن العلة من الزيارة أنها تذكر الآخرة وتذكر الإنسان بالموت، وأن مصير كل حي إلى القبور ثم إلى البعث والنشور للدار الآخرة، فهو يتذكر ويتعظ إن كان من العقلاء. وفي الأحاديث دليل على أن أم النبي عليه الصلاة والسلام ماتت على الكفر، لأنها ماتت في الفترة، في دليل أن من ماتوا على الفترة آه
يبتلون يوم القيامة، يختبرون بإرسال رسول إليهم وإخراج عنق من النار، ويقال لهم ادخلوا النار، فمن أجاب ودخل صارت عليه جنة، ومن امتنع فهو من العصاة يدع إليها دعا، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وحديث الأربعة الذين يحتجون منهم أهل الفترة، إلا من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة أنه من أهل النار فلا نزاع أنه من أهل النار ولا يختبر، وإن اختبر فإنه لا يفلح ولا يجيب. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أمه أنه ما أذن الله له أن يستغفر لها، وأذن أن يزور قبرها. وأخبر عن أبيه لقوله للسائل أين أبي، قال أبي وأبوك في النار، كما في صحيح مسلم. ولله الحكمة في جميع مخلوقاته، برهم وفاجرهم. نعم.
قال باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بشر قال حدثنا قبيصة حاء، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبيد بن سعيد حاء، وحدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا الفريابي، وقبيصة كلهم عن سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن مهمان عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. قال البوصيري هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده هكذا، ورواه أحمد بن منيع في مسنده عن قبيصة بن عقبة به، ورواه الحاكم في المستدرك عن أحمد بن هارون الفقيه قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان فذكره بإسناده ومتنه، ورواه البيهقي في سننه الكبرى من طريق سفيان، ورواه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس، ورواه أصحاب السنن أيضا من حديث أبي هريرة والحديث حسن. قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، والحديث حسن. قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني أبو نصر قال حدثنا محمد بن طالب قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، والحديث حسن.
هذه الأحاديث كلها دالة على تحريم زيارة القبور، تحريم زيارة القبور للنساء، وما ذلك إلا لضعف المرأة وعدم صبرها وكثرة جزعها، ولأن خروجها سبب للفتنة، تفتن الرجال بخروجها أو يفتنها الرجال. لذا فالجمهور على أن النهي للنساء عن زيارة القبور نهي تحريم، فلا يجوز لهن زيارة القبور. ويرى بعض العلماء جواز الزيارة إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة بحيث لا تصيح عند القبر ولا يفتتن بها أحد ولا تكثر الزيارة ولا ترفع صوتها بالبكاء، جاز لها. أما بدون ذلك فإنه يحرم على المرأة أن تزور القبور أو تزور قبر شخص معين.
طلب
الأسئلة.
هذا سائل من ليبيا يقول: شاب يريد أن يشارك أخاه في افتتاح محل تجاري، والأخ يعمل في مؤسسة ويتقاضى مرتبا ولا يذهب للعمل، فماذا يفعل؟ هل يشاركه؟
هذا ما اتفق عليه، إذا كان العمل في شيء حلال مباح فعلى ما اتفق عليه. إذا اتفق أن أحدهما منه النقود والآخر منه العمل بيده والربح بينهما جاز ذلك، وكيفما اتفقا فهو جائز لا حرج، اتفقا ورضي كل واحد منهما.
شيخ، إذا كان المرتب اللي يتقاضاه هو رأس المال في هذه التجارة، ويقول هنا يتقاضى مرتبا ولا يذهب للعمل،
ولا يذهب للعمل
الوظيفة،
لا يجوز له أن يأخذ مرتبا ولا يذهب للعمل، فيكون أخذه للمرتب حرام بمنزلة المال الحرام الذي هو سرقة، لا يجوز. يناصحه، فإن انتصح وإلا فليفارقه في المعاملة.
سائل من ليبيا يقول: ما حكم كسب الحجامة مع اتخاذها حرفة وفتح عيادات متخصصة؟
النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته، ولكنه قال: كسب الحجام خبيث، فكسبه خبيث بمعنى حرام، وحرام عليه أن يأكله ويشرب منه ويكتسي منه، وإنما يصرفه كأجرة منزل أو علف لدواب أو ما شاكل ذلك.
سائل من المغرب يقول: هل يشترط في الولي في النكاح العدالة؟ وإن كان شرطا فهل تسقط ولاية الفاسق بالكلية أم يضم إليه عدل؟ وهل يشترط في العدل المضموم أن يكون وليا أبعد؟
الأصل اشتراط العدالة، لحديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لكن إذا لم يوجد العدل فوجد الفاسق ولي وهو مسلم من المسلمين صحت ولايته وصح عقد النكاح، إذا لم يوجد غيره صح ذلك.
يقول السائل: هل يجوز بيع الجوالات النقالة التي يوجد فيها كاميرا؟
كل شيء حرام أو يفضي إلى حرام لا يجوز البيع والشراء فيه.
سائل من فرنسا يقول: شاب تزوج من بنت كانت من الزنا، وعند العقد اتصل بطالب علم أخبره أن العقد يصح بأن يكون خالها كولي للبنت، وقد كان ذلك وتم العقد، هو الآن أب لأولاد لكنه يجد وساوس في عقد زواجه، فهل عقد زواجه صحيح أم لا؟
والإثم حاك في صدرك، الزواج لابد من ولاية شرعية، والولادة شرعية، والولاية الشرعية جاء منصوص عليها، فمثل بنت الزنا أولياؤها وليها السلطان الشرعي، سلطان الشرعي المسلم، وأما إرثها ونفقاتها تتبع أقارب أمها.
سائل من فرنسا يقول: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، هل هذا يصدق على كل شيء مرتفع كالسلم وغير ذلك؟
نعم، يطلق على كل شيء مرتفع، سواء من خلقة كالجبال والأودية أو مصنوع، يصح يعني السنة في الجميع.
هذا سائل من بريطانيا يقول: امرأة حبلى وقد طلبت منها الدكتورة أن تفطر في رمضان وذلك لفقر الدم الذي عندها، فهل يجوز لها أن تفطر؟
إذا شق عليها صوم أفطرت وقضت.
هذا من المغرب يقول: امرأة طلبت من زوجها الخلع فطلقها، فهل تعتد عنه في البيت أم لها حكم آخر؟ وهل يحل له إرجاعها إن أراد ذلك؟
إذا تمت المخالعة على مال، دفعت له مال أو نحوه ما يقوم مقام المال، صحت المخالعة وتعتد بحيضه.
السؤال الأخير يقول: هل يجوز تسمية اليوم الوطني باليوم الوثني؟
باليوم الوثني هذا لا علم عنده، ليس عنده علم وفي نفسه شيء.